حق على قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود قبيلة من قبائل العرب الباردة الذين انقطع نسلهم ذكرهم، انقطع نسلهم فهم من العرب الباردة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود أنه ابن عابر، وبعضهم يقول جاهر أو جاهر ابن إرم بن سام بن نوح ونبي الله صالح من نسبهم من عتقه من الشفاء وأكرمهم بيتا وحسبا بعثه الله فيهم، وهو صالح بن عبيد بن آسف من ذرية أروم من إرم بن سام بن نوح من قبيلة ثمود، وهو من أوسطهم نسبا كما هي عادة الأنبياء. هو صالح بن عبيد بن آسف نبي عربي كريم أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب البعيدة، كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما حوله، منازلهم معروفة إلى الآن، وآثار نحسهم للجبال باقية إلى الآن كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز. وبلادهم هي المسماة بالحجر، وتأتي في قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. لما أهلك الله عادا تخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود، وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم. وعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم نبيه صالحا ليذكرهم. والمفكرون يقولون لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا فيه الشمق، هو البياض الذي يبدو في اللحية أو الشيب الذي يدخل في الرأس يخالطه سواد، أو يدعوهم إلى الله وهم لا يزدادون إلا عتوا وتمردا. ولذا قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود قام صالح ثمود جدهم، وأجمع من يعتد به من القراء في هذا الحرف على عدم صرف ثمود، قرأوا كلهم وإلى ثمود أخاهم صالحا مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف، لأنه علم مؤنث، لأن المراد علم القبيلة اجتمعت فيه العلمية والتأنيث فمنع من الصرف. ومن قرأ وإلى ثمود أخاهم صالحا فهي قراءة شاذة، والقراءات السرية بعضها يأتي فيه صرف ثمود وبعضهم يأتي فيه منعها من الصرف كما هو معروف، فمنعها من الصرف نظرا إلى تأنيث القبيلة وأنه علم مؤنث، والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف. ومن صرف ثمود فقال ثمودا لتنوين الصرف أراد جدهم الأكبر الذكر، ولم يريد القبيلة، فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف. وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في بعضها. أرسلنا إليه أخاهم صالحا، أخاهم في النسب لا في الدين، لأن دينه يخالف دينهم. فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بدعوة جميع الأنبياء وهي عبادة الله وحده، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم معبود يستحق أن يعبد وحده سواه بل هو جل وعلا المعبود وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة ويخلق له الدين لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر وإليه يصير كل شيء هو المعبود وحده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه واضحا لا شبهة فيه. ومنه قيل للشهود على الحق بينة لأنهم يثبتون ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يظهر الحق ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب بينة. وهذه البينة جاءتهم من ربهم من ابتداء الغاية يعني مبدأ إتيانها من ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلا قال ما هذه البينة والمعجزة الواضحة التي لم تترك بالحق لبسا وأن صالحا رسول من رب العالمين. ذكر البينة بقوله هذه ناقة الله لكم آية فيروها تكن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم على بنارهم. يذكرون في قصتهم أنه كان سيدا أن سيدهم كان رجلا يسمى جندع بن عمرو وبنو عمرو من سادات يهود وبطونهم الكبار الإيران. وسيدهم هذا وكبيرهم هو جندع بن عمرو. فلما ألح عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون والمفسرون أنهم قالوا له اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه فنذهب بأصنامنا وندعو أصنامنا وتدعو أنت إلهك فإن استجيب لأصنامنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعنا. فقال لهم نعم فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء كما هو معلوم لا يخفى. فاقترح عليه سيدهم أو جماعتهم تعنتا قالوا هذه الصخرة يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة يزعمون أنها تسمى الكاذبة أخرج لنا منها ناقة مخترجة معناه هي كالبختية تكون جوفاء وبراء أشرا فإن أخرجتها لنا على هذا الوقت اتبعناك. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أخرج لهم الله تلك الناقة من تلك الصخرة الصناء اتبعوا. لما أخذ عليهم المواثيق يقول المفسرون إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون. لما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتوجع ولدها فانشقت عن تلك الناقة عشراء وبراء جوفاء ضخمة بالغة في غاية الضخم ضخم. ثم إنها ولدت فصيلا ضخما مثلها وهم ينظرون. لما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من الرهط الذين يطيعونه وحاول كبراء ثمود أن يسلموا كلهم بما عاينوا من آيات الله. فجاءهم خبزاء منهم لؤاب بن عمرو بن لبيد بعضهم يقول بن عمرو بن أسد والحباب صاحب آلهتهم التي يسألونها وردات ابن سمعر وجماعة من رؤسائهم فزينوا لهم الارتداد وأن لا يتبعوا صالحا فلبسوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل يسمى شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جند ابن عمرو كان من أعز الفتيان في ثمود ومن أفاضلهم وأنابلهم المتبعين. فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليسلم فمنعه الخليفة لؤاب بن عمرو ورباك ومن معهم من الأعزاء من كفرة ثمود. وكان شاعرهم المسلم يقول في ذلك وكانت عتبة من بني وكانت يقول شاعرهم في ذلك وكانت عتبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم يؤابا إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلم تلك الطائفة القليلة مع صالح وبقي أكثرهم في راية الكفر والعتب والتمرد على الله. ولما أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم إن ديرهم التي يشربون منها نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبدا والنهار الثاني لجميعهم يسقون مواشيهم وأنفسهم ويدخرون ما شاءوا من الماء كما قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يذكر المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها في البئر ولا تترك في البئر قطرة من الماء ثم إنها تفرج فخذيها فيحلبون منها كل ما شاءوا فيملؤون جميعها وهي فيهم ويدخرون من لبنها كل ما شاءوا يغنيه ذلك عن الماء ولبنها من أصفى اللبن وأعذبه وأحلاه. لما طال عليهم ذلك حقروها والعياذ بالله كما جاء في آيات قرآنية كثيرة. وسبب عقرها يقول المفسرون والمؤرخون أنه كانت فيهم عجوز كافرة هي امرأة ذؤاب بن عمرو بن لبيد أو ابن عمرو بن أسد هي من أقبح الناس وأشدهم كفرا وعداوة لصالح تسمى عنيزة بنت غلم وتكنى أم غلم. وكانت ذات بنات حسان وهي زوج لؤاب بن عمرو قبحها الله وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف. وكان قدار بن سالف قصيرا أحمر أزرق العينين عزيزا في قومه. وجاء في الحديث وصفه بأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر. وقالت له إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت. وكان عندها بنات حسان ذوات جمال يزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوق بنت المحيا وكانت ذات جمال بارق. وتلك المرأتين لهما أغنام وآبال وأبقار كثيرة. وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر منها خوفا منها. وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حر الوادي إذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي. وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتذكر به فنفرت منها مواشيهم فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها وأكثر المبشرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان وأن قدار بن ثابت لما أغرته الخبيثة حذيفة بنت عوي قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم إن هو عقر الناقة انتدب واحدا من قومه يسمونه مقدح وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة وأنهم هم المذكورون في سورة النمل كان في الأرض تسعة ورق يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنهم ذهبوا إلى الناقة وثمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء والمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه بإعلامها لأنها يصعب عليها أن تنزلي فتطلع من فج آخر فثمنوا لها وهي صادرة من الماء يقول المفسرون والمؤرخون إن مصدع كمن لها بأصل صخرة وكمن قدار بن سارج في صخرة أخرى فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانترم بسمه عضلتها ثم مرت على قدار بن سارج يزعمون أن الخبيثة المرأة كتبت له عن بنتها الجميلة وحرضته على عقل الناقة فضرب عقوبها فسقطت فضرب في لبتها فنحرها وأنهم اقتسموا لحمها واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل ولا شيء في ذلك ثابت فمنهم من يقول أن مصدعا تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها ومنهم من يقول إنه رغى مرات وصار فوق جبل وانفتحت له صخرة فدخل فيها حتى إن قوما ليزعمون إنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها والله أعلم بقصة الفصيل لأن القرآن لم يبين ما لا كان مصيره ولم يبين ولم يثبت خبره بوحي صحيح وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون فلما عقروا الناقة والعياذ بالله والذي تولى عقرها قدار بن ثابت قبحه الله هو أشقى الأولين ويزعم أن أصله ابن زنية ولد على فراش ثابت وهو خبيث أحمر أزرق عزيز في قومه عالم أنه لما عقروها والقرآن أشهر من مثل عقرهم لها تبين أن عاقرها واحد وأسند عقرها للجميع حيث قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وقال في آيات كثيرة أن الذي عقرها الجميع كقوله فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم كقوله كذبت ثمود بطغواها إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها إلى غير ذلك من الآيات وأجاب العلماء عن أن الله مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وتارة نسب العقر إلى الجميع قالوا لأنهم كلهم متمالئون وأنه لم يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم حتى إنه لا يستهين المرأة في قدرها فتقول نعم توافقوا جميعا على عقرها والمتمالئون على شيء المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم وإن كان المباشر واحدا منهم هكذا قاله بعض العلماء مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل لبعض الناس وإسناد الفعل للناس وفاعله بعضهم، وهو معروف في كلام العرب وكثير في القرآن العظيم. ومما يوضحه آية الإباحة قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم، هذا ليس من المعقول. والمعنى: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر، فأطلق البعض وأراد الكل. وهذا كثير في كلام العرب. ومنه قول ابن المطيع يوم حرة واقل لما جاء جيوش يزيد بن معاوية يرأسها مدلم الذي يسمى مسلم بن عقبة، وفعلوا بالمدينة ما فعلوا. وكان الشاعر يقول: فإن تقتلونا عند حرة واقل فإنا على الإسلام أول من قتل. فقوله: فإن تقتلونا، لو كان هو ميتا مقتولا لما كان حيا يرزق، يقول الشعر. وإنما المراد: فإن تقتلوا بعضنا. فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمها قيل: وكذلك فصيلها. وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض المؤرخين أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم: أدركوا فصيلها لعل الله يكشف عنكم العذاب، وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا. فلما أخبروا نبيهم صالحا قال لهم ما حكى الله عنه، قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب، يعني لكم متعة ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب المستقل. قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون أنه قال لهم: تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، ثم في اليوم الثاني تحمر ألوانكم، ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم، ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستقل فيهلككم الله. هكذا يقولون. ويزعم المفسرون والمؤرخون أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء، وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة. فلما كان يوم الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، صار بعضهم يقول لبعض: ألا ترى هذه الصفرة التي هي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق نبي الله صالح. لما كان يوم الجمعة فيما يزعمون أصبحت ألوانهم محمرة، فازدادوا يقينا بالهلاك. لما كان يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة. بعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث من عقرها فهلاكهم يوم السبت يوم السبت. بعضهم يقول: هو صبيحة الأحد. لما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنقوا بالأشياء المصبرة ولبسوا الأشياء التي هي كالأجسام مستعدين بالهلاك. لما ارتفعت شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة، سماها الله في آيات صيحة كما قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. والمراد بهم قوم صالح، وجاء ذكرها في آيات باسم الصيحة، وسماها هنا رجفة. وقال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جالمين. ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة، لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء، فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحة الملك، ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع ولا مجيب. والعياذ بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: هذه ناقة الله لكم آية، آية عالم مقدرة هذه والعامل فيها معنى الإشارة أشير إليها في حال كونها آية أي علامة واضحة على أني نبي مرسل من الله جئتكم، وتحقيق أنها إنما كانت آية لانزلاق الصخرة عنها كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ثم قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خلافا لمن زعم أن كونها آية عظمها وأنها تشرب البير كلها ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بيرا كلها وحدها في وقت واحد، وخلافا لمن زعم أن كونها آية كثرة ما يحلب منها من اللبن لأنها يحلب بها من اللبن ما يسع خلائق كثيرة، كلها لا قيل به ويظهر هو ما عليه جمهور المفسرين، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح، هذا معنى قوله فذروها تأكل في أرض الله، ذروها معناه اتركوها تأكل في أرض الله لأن الأرض التي تأكل فيها ليست لكم والعشب الذي تأكله ليس من إنباتكم بل هي أرض ربها والنبات الذي أنبته من خلقها، فليست الأرض لكم ولستم أنتم الذين أنبتتم النبات، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء أي لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء من عقل ولا نحر ولا طرد ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك فيأخذكم عذاب أليم. هذه فاء السببية والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها يجب حذفها، والمعنى لا تمسها بسوء فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذاب أليم، والأليم معناه المؤلم. والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى المهل، وما يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان الفعيل في اللغة بمعنى المهل، واقر به بعض المفسرين فقال أليم معناه متألم منه، جعله بصيغة اسم المفعول، كل ذلك غير صحيح بل غلط، والتحقيق أن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى المهل قوله عذاب أليم بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر ويرفع من صدور شمر بلات يفك وجوهها وهج أليم أي وهج مؤلم، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إني نذير لكم أي منذر، النذير بمعنى المنذر، وقول عمرو بن معدي كريم الزبيدي في مطلع عينيته المنشورة أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، وقوله السميع يعني المسمع الداعي المسمع فأطلق على المسمع السميع، ومنه قوله فيها أيضا وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع، فهذا هو التحقيق ولا تمسها بسوء فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم عذاب أليم، العذاب نكال الله جل وعلا الذي يأتي به لمن يستحقه بسبب ارتكاب الذنب، عذاب من الله أليم أي مؤلم، وهذا معنى قوله فذروها تأكل في أرض الله، قوله تأكل المضارع مجزوم بجواب الأمر ويجوز رفعه، إلا أن عامة من يعتد به من القراء على الجزم وأكثر علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محذوفة، وتقرير المعنى إن تذروها تأكل في أرض الله وهذا معنى إن تذرها تكن في أرض الله، يعني إن تتركوها وتذرها تكن في أرض الله. ومعنى قوله ولا تمسوها بسوء أي بأي أذى من أنواع الأذى من عقل أو نحر أو ضرب أو تنفير أو منع من المرعى أو منع نصيبها من الماء، فيقول لكم عذاب أليم. ثم إن نبي الله صالحا ذكر قومه أيضا بنعم الله، قال واذكروا آلاء الله أي نعم الله إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد عاد، مثل ما قال نوح لقومه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وهذا قررناه بالأمس فيما مضى أي أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا، لأن نبي الله هودا وهو هو قال لقومه اذكروا آلاء الله، فصرح بأن لله عليهم نعما في الدنيا. وكذلك قال نبي الله صالح اذكروا آلاء الله، فبين كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونعما بما أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنيا. هذه الآيات دلت على هذا. وقال بعض العلماء لا نعمة على الكافر أصلا لأن هذا استدراج، والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فمنزلته منزلة الطعام الذي فيه السم الجفاك القاتل، فشربه ليس بلذيذ والإنعام به ليس بالإنعام. وظاهر القرآن أولى بالاتباع لأن الله سمى هذه آلاء ونعما عليهم على ألسنة رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتقون وبوأكم في الأرض. العرب تقول بوأه يبوئه إذا جعل له مباءه، والمباءة في لغة العرب المنزل. تقول العرب بوأه يبوئه أي اتخذ له مباءة أي منزلا، وتبوأ الرجل يتبوأ اتخذ مباءة أي منزلا، والمبوأ هو المنزل. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب كمنه في القرآن وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نتقي من مباءاتها ومنازلها حيث نشاء، لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القرآن الكريم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزلا كريما طيبا كما هو معروف. وهذا كثير في القرآن ومن إطلاقه في كلام العرب قول عمرو بن معد كريم الزبيدي كم من أقلي ماجد بوأته بيدي الأحدى أي جعلت الأحدى مباءة ومنزلا له عند موته. وهذا معروف. وهذا معنى قوله اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أي جعل في الأرض لكم مباهات ومنازل متنوعة، منها ما تتبردون به في الصيف ومنها ما تستجئون به في الشتاء. وهذا معنى قوله وبوأكم من الأرض، أرضهم هي ما بين الحجاز والشام من وادي القرى فما حوله كانت ديارهم هناك تتقيون من سهولها قصورا. السهول جمع سهل وهو المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه، أي تتقيون من ألسنتها السهلة التي ليست في جبال قصورا تبنون تلك القصور من سهل الأرض مما تقدون عليه من آجرها وقيمها وتؤسسونها بالحجارة. وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الآجر والطين لأنها أشد برودة وتنحتون الجبال بيوتا. نحت الشيء هو أن تنحته شيئا فشيئا. ومنه قيل للمبرد منحت لأنه ينحت الشيء. ومعنى نحتهم الجبال أنهم يأكلون آلات حديد. وكانت سواعدهم قوية جدا فيحفرون في الجبل حتى يجعلون فيه أوض البيوت ثم يقطعون لها أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل ثم تكون تلك الأبواب والغرف والطاقات كلها من الجبال ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتا ليشتد البرد زمان الشتاء. دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون للبرد شيئا. وهذا من نعم الله عليهم. وقرأ هذا الحرف جماهير القراء وتنحتون من الجبال بيوتا بكسر باء بيوت لمجانستها. وقرأه بضم الباء على العاصم بيوتا أبو عمر وحفص عن عاصم ورأس عن نافع لم يقرأه من القراء السبعة على الأصل بيوتا إلا عاصم في رواية حفص خاصة ونافع في رواية ورش خاصة وأبو عمر وغير ذلك من سائر القراء قرأوا وتنحتون من الجبال بيوتا أي تنحتون من الجبال بيوتا ينحتونها في الجبال. وقراءة الحسن شاذة تنحتون من الجبال بيوتا وإن كانت قياسية لأن فعل إذا كانت حرفية العين أو اللام ينقص في مضارعها الفتح إلا أن السمع تنحتون بالكسر. وهي قراءة السبعة وغيرهم. قراءة الحسن تنحتون شاذة وأشل منها قراءة من قرأ تنحتون بإشباع الفتحة فهذه قراءة شاذة جدا أشل من الأولى. فتنحتون بفتح الحاء شاذة وإتباع الفتحة ألفا أشل وأشل. وإن كان إتباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب هو مسموع في كلام العرب إلا أنه لا يجوز قراءه وهو موجود في كلام العرب. ومنه قول عبدي أغرز بن وقاص وتبحث مني عشيخة عجمية كأن لم ترى قبلي يسيرا يمانيا فأتبع الفتحة بلا ألف وأصل الفعل مجزوم فالأصل ترى بلا ألف أشبع الفتحة ألفا. وقول الآخر يا العجوز غضبت فطلقي ولا ترباها ولا تملقي الأصل ولا ترباها فوشيعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول أن ترى في معلقة ينبع من إذرى غضوب يسرة زيادة مثل الزنيق المكتم. فقوله ينبع أصله ينبع يعني أن العرق ينبع من عون إفراها هو العون الذي خلف وزنها. أصله يسيل منه العرق من الإبل إذا سارت سيرا شديدا. وقراءة الدهور هي التي يجوز القراءة بها. وتنحتون من الجبال جمع جبل بيوتا جمع بيت قرأه حفص عن عاصم ورش عن نافع وأبو عمر بيوتا بضم الباء على الأصل جمع بيت. والبيت هو ما يسكن فيه سمي بيتا لأن الساكن يبيت فيه. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد ويسر لكم القصور في سهولها ويسر لكم نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمان الحر ومن الاستدفاء زمان البرد. كل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى قوله واذكروا آلاء الله أي نعمه التي أنعمها عليكم. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على بناء القصور السابقات، لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم لأنهم يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل في ظواهر كثيرة من السر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني فوق حاجته ويضيع المال في ذلك. وينبغي للإنسان أن يبني قدر حاجته وأن لا يضيع المال بما يزيد على قدر حاجته من القصور الشامخة، ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع للرجل أن يبني بيتا ليستغله فيؤجره ويأخذ منه، لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل وعلا. وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعوله، فهذا من الأمور الضرورية. وقوله جل وعلا ولا تعلوا في الأرض مفسدين، الإجي والعلو معناهما الفساد، وهذه الحال مؤكدة عاملها، لأن معنى لا تعلوا لا تفسدوا، فمفسدون حال مؤكدة لعاملها، والحال قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملها. وإلى هذه بعينها أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله وعامل الحال بها قد ابتدى، بنحو لا تعلو في الأرض مفسدا، معناها لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين، فالحال مؤكدة لعاملها. والمقصود تكذيب النهي عن الفساد في الأرض.